السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وأسوتنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يشفي أمراضنا، وأن يرحم أمواتنا، وأن يتقبل شهداءنا، وأن يفك أسيرنا، وأن يرد غائبنا، وأن يصلح ظاهرنا وباطننا، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه، وأن يكفينا شر الأشرار ومكر الفجار، وأن يعيذنا وإياكم من طوارق الليل والنهار، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم لا تخيب رجاءنا، ولا تشمد بنا أعداءنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنجح أبناء المسلمين في الثانوية العامة وفي سائر مراحل التعليم. اللهم يسر أمورهم، وصوب إجاباتهم، واشرح صدورهم، وألن الأقلام في أيديهم، أسعد قلوب آبائهم، وأرضهم بآبائهم، ورض آباءهم بنجاحهم. اجعل أبناءنا وبناتنا من الفائقين بحولك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بيوتنا، ونور قلوبنا، ونور بعد الموت قبورنا. اللهم نور بيوتنا بالإيمان، اللهم نور بيوتنا بالإسلام، اللهم نور بيوتنا بطاعة النبي العدنان. إخوتي أحبتي في الله، مع بيت من بيوت المسلمين، مع بيت تربى على مائدة القرآن وهدي النبي العدنان، كيف كان الرجل يعامل زوجته، وكيف كانت الزوجة تعامل زوجها؟ والله الذي لا إله إلا غيره، أننا بحاجة إلى أن نعيش مع هذه النماذج الطيبة المريحة السعيدة الراضية المرضية الهانية المتهنية السليمة السديدة الموفقة، مع بيت من بيوت الإسلام عاش على الحوار والنقاش، عاش على المودة والألفة، عاش على تقوى الله، يكرم الرجل زوجته، وتطيع المرأة زوجها لله وفي الله، لا رجاء خوف، لا خوفا من عقاب، ولا طمعا في ثواب، إنما الخوف والطمع والرجاء من الله عز وجل، لأن طاعة الزوج من طاعة النبي، وطاعة النبي من طاعة الله، وإن محبة وإصلاح وسعادة ورحمة الزوجة من طاعة رسول الله، وطاعة رسول الله من طاعة الله مع بيت. هو أول بيت سكنه النبي بعد استقراره في مدينته بعد هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فازت أم أيوب بنت قيس ابن عمرو ابن امرئ القيس. أم أيوب لا يعرف لها اسم، بل هو هذا اسمها وكنيتها، فلا تعرف في السيرة إلا بأم أيوب. زوجها أبو أيوب خالد ابن زيد ابن كليب ابن غنم، وهو خزرجي أنصاري، وهي من بني مالك ابن النجار، فهي نجارية خزرجية أنصارية رضي الله عنهما وأرضاهما. بيت أشعر فيه بالتفاهم التام، ولا أدري كما اعتاد الناس، هل كانت بينهما علاقة قبل الزواج؟ لأنه ابن عمتها، خالد بن زيد ابن عمتها، فهو تعرفه، فهي تعرفه، وهو يعرفها، لكن هل شب بينهما علاقة مودة وعلاقة رابطة قبل الزواج؟ لا أدري، ربما كان هذا، ولكن الشاهد عندنا هو مدى التفاهم التام بعد الزواج، متى الحب والود والرحمة والوئام بعد الزواج، وهو الذي نحتاجه. أم أيوب فازت بضيافة رسول الله، لا أقول استضافته في بيتها يوما ولا أسبوعا ولا شهرا، بل كما قال بعض أهل العلم امتد وجود النبي في بيت أم أيوب 7 أشهر، أقل ما قال أهل السير أنه ظل في بيتها شهرا، وأنا أقول والله يكفيها ليلة، يكفيها يوم، يكفيها أن متعت عينيها برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا لك يا أم أيوب، ما أسعدك بضيفك الكريم، ما أسعدك بصحابة النبي من المهاجرين والأنصار. ما كان بيتها يخلو من نور، إما نور القرآن، وإما نور النبي العدنان، وإما نور نزول جبريل، وإما نور صحبة النبي الأمين، وهم جميعا في بيتها رضي الله عنها وأرضاها. أول ما استقر المقام برسول الله في بيت أم أيوب ونزل النبي في سفل البيت، وكان بيت أبي أيوب من طابقين أعلى وأسفل، فنزل النبي في السفل منه وقال إنه أرفق بنا وبمن يغشانا، فصعد أبو أيوب وأم أيوب في الطابق العلوي في الطابق الأعلى، والنبي في الطابق الأسفل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما طابت نفس أم أيوب بأن تكون فوق رسول الله، إذ قالت لزوجها أبي أيوب كيف نكون بين السماء بين الوحي وبين رسول الله، إذا نزل الوحي فإنه يمر علينا قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو أيوب يا أم أيوب هوني على نفسك، هذا ما أراده رسول الله وما اختاره، وما كان لنا أن نجادل رسول الله، نجادل رسول الله، ولا أن نكثر عليه الكلام، فهو أدرى بحاله صلى الله عليه وسلم. وفي ليلة كعادتها تتلمس خطوها وهي في الطابق العلوي، خشية أن ينزل تراب أو شيء على رسول الله فيؤذيه، قرة عينيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رسول الله قرة عينيها، كيف تقر والنبي تحتها؟ ومن شدة حرصها حدث الذي سأحكيه لكم وغير نظام البيت. قلت في ليلة من الليالي وبين أم أيوب تتحسس وهي تمشي مع أبي أيوب لترقد في مرقدها وتنام في مهجعها مع أبي أيوب، ومن شدة الحرص يأتي الخلل، ومن شدة الحرص يأتي الخطأ. فمن شدة حرصها كان لها حب ماء، وهو الذي أسميه جرة أم أيوب. الحب هو الوعاء الكبير من الفخار أو من الفخار من الطين المجفف، حب. ومعروف اللي يذكر أيام زمان يذكر إن فيه وعاء كبير للماء، فتحة واسعة وثم إنه عريض من تحت وله مقعدة يقعد عليها يملؤون فيه الماء ليخزنوه باليوم أو أكثر، غير القربة. القربة من جلد المعز، أما هذه فتكون من الفخار من الطين المجفف ويوضع فيه الماء، إما أنه يحفظه وإما أنه يبرده، وما ألذ الماء في هذه الأواني الفخارية. فكان لها حب ماء أو جرة ماء، فبينما هي تتحسس ضربت هذا الحب فانكسر وسال الماء على سطح البيت أو على أرضية الحجرة. فقامت أم أيوب وأبو أيوب يجففون الماء بقطيفة لهم ليس لهم لحاف سواها. تعرف المفرش؟ بس مش مفرش قطيفة ولا مفرش ستان، لكن هو قطيفة يعني فراش يعني لحاف يعني غطاء، ربما يكون من قماش، ما أدري كيف كان. وليس لهم لحاف غيره، ما لهمش لحاف إلا هو. فأموا ينشفوا الماء خشية أن ينزل الماء على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طول الليل وهم مشغولين بهذا الماء لئلا يؤذي رسول الله، فما نامت وما غمض لها أو وما غمض لها عين ولا جفن هذه الليلة طوال الليل، وهي صحية هي وأبو أيوب. لكن في ظني والله تعالى أعلم إنه ما أمشى عليها أبو أيوب، ولا هي كلمت أبا أيوب أنت السبب أنت اللي كسرته، ولا يقول لها أنت اللي كسرتيه، ولا قال لها قومي بقى نشفي الماء اللي أنت وقعتيه، ولا أنت ما بتفهميش، ولا أنت كذا، أبدا ما سمعنا. الخبر يمر لأنه قدر الله وقضاؤه وإرادة الله ومشيئته، وإذا أراد الله شيئا كان، وقدر الله وما شاء فعل. لكن في ظني والله تعالى أعلى وأعلم، وأنا على يقين أنه ما صار بينهما لا شيء، الأمر انتهى، الأمر انتهى، قضاء الله نفذ، ولا ضرب ولا شتم ولا طرد، ولا عتاب ولا لوم كما يفعل الكثير بل ربما الكل. فتصوري أن هذه الحادثة لو حدثت لحتى بعض الناس، لو كسرت المرأة كوب أي حاجة وهي ماشية ضربت حاجة كسرتها أو وقعت من يدها كسرتها، يقول لها من فلوسك من القايمة اخصميها أو هاتي مكانها أو زي ما كسرتها جيبيها، ده يعني لما يكون شوية محترم. لكن لو غير كده بقى تسمع كلام. أنا في ظني إن الأمر انتهى ولم يكن يشغلهم إلا أن يحافظوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاموا إلى الماء ينشفونه ويجففونه ويمسحونه بالقطيفة التي لا يملكون سواها اللحاف، إما أنهم بيفرشوه أو غطاء لهم، حتى أصبح الصباح واتفقت هي وأبو أيوب على رأي واحد، يا أبا أيوب والله ما كان لنا أن نعلو رسول الله بعدها أبدا، خلاص انزل قل له كلام واحد. فنزل أبو أيوب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أصبح الصباح، فقال يا رسول الله انتهى، والله ما غمضت لنا عينان هذه الليلة. قال ومما يا أبا أيوب؟ إيه اللي حصل؟ قال انكسر حب لنا، انكسرت جرة لنا الليلة فما نمنا خشية أن يصيبك الماء يا رسول الله، ما كان لنا أن نكون في العلو وأنت في السفل، اصعد أنت إلى أعلى. وما زال يلح على رسول الله حتى صعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ظني وفي تصوري أن رسول الله كان يصعد إلى الطابق العلوي للمبيت فقط، لكن طوال النهار هو مع أصحابه، إما يؤسس مسجده ويبني بيوته ويتعامل مع أصحابه، أو في بيت أبي أيوب رضي الله عنه يستقبل أصحابه فيبايعهم على الإسلام ويعلمهم الدين ويقرئهم القرآن. أم أيوب أسعد الناس برسول الله. انتهت هذه المسألة، أزمة جرة أم أيوب انتهت على خير وحققت مرادها، وصعد النبي إلى الطابق الأعلى واستراح قلبها ونزلت تعيش حياتها. وفي ظني إن أم أيوب كانت شابة، لأن أبا أيوب كان صغيرا في السن، لأنه عاش رضي الله عنه وأرضاه إلى سنة 51 أو 52 هجرية، ففي هجرة يعني 50 سنة بعد هجرة النبي. ففي ظني أنه لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدوبك في حوالي 20 مع أم أيوب، فهي شابة في مقتبل عمرها في أول زواجها بأبي أيوب رضي الله عنهما وأرضاهما، فاستراحت وقامت على خدمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن سعادتها ومن حسن صنيعها اختار الله بيتها ليؤوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتكون خادمة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استمرت على ذلك أيام تصنع للنبي طعامه ولا تأكل ولا يأكل أبو أيوب قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعاما. ومن شدة حبها للنبي وتعظيمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجها أنها لا تسبق النبي بطعام أبدا، بل كانت تصنع له الطعام وتنتظر حتى يرد النبي ما بقي من الطعام. وهنا نعيش مع طعام أم أيوب في موقف آخر، أو في موقف صعب مرت به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجت من أزمة الجرة فدخلت في أزمة الطعام. سنرى مع أم أيوب ماذا فعلت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد الفاصل نلتقي إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي أحبتي في الله، مع امرأة من أسعد نساء الأنصار، مع بيت من أسعد بيوت المسلمين، مع بيت أبي أيوب. وللعلم بيت أبي أيوب كان في الجهة الجنوبية الشرقية من مسجد النبي الآن، في الجهة الجنوبية الشرقية، وهذه الجهة هي التي بنى النبي فيها بيوت نسائه، وهي المنطقة القريبة من قبر النبي، وهي ما بين المسجد وما بين البقيع. عشان تبقوا عارفين، بيت أبو أيوب كان في هذه الجهة. يعني الآن اللي عارف المسجد النبوي تقريبا عند باب 25 اللي هو باب النساء، ناحية الحجرة، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيت أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه. جبريل في بيت أم أيوب، ما أسعدك وما أهنأك وما أرضاك يا أم أيوب تخدمين رسول الله، وينزل جبريل في بيتك أشهرا ومرات. يا سلام. تقول رضي الله عنها من شدة حبها لرسول الله ومن عظيم إيمانها وتصديقها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها كانت لا تأكل إلا بعد أن يأكل رسول الله. وللعلم أيضا ما أكل رسول الله من طعامها بمفرده، هي التي قالت وكان يأكل مع النبي الخمسة والستة من الرجال. ده غير الأزيد من كده، لكن ده العموم، عمره ما كان بيأكل لوحده أبدا، كل مرة كان بيأكل مع أحد أصحابه أو مع جمع من أصحابه صلى الله عليه وسلم. وأم أيوب في الخدمة، يا سلام عليها، فطار وغدا وعشاء، مشروبات ساقعة وبردة وكل حاجة، خدمة خمس نجوم. ومن ذكائها اللي هنشوفه بعد كده أنها كانت تنوع في الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان الاتفاق أنها لا تأكل إلا بعد أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بيوت كتير في زماننا ده من أهل الكرم، الأول يأكلوا الضيف حتى يشبع، وما بقي فهو لهم ولأولادهم، وإن لم يبقى شيء حمد الله عز وجل. لكن ضيفهم مين؟ أكرم ضيف، أشرف ضيف، أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم، كان إذا أكل لابد أن يبقى من طعامه طعام لأم أيوب، لازم، لا يمكن هيمسح الأكل. وفيه دلالة على أنه أولا أم أيوب كانت إذا صنعت طعاما لرسول الله تصنع طعاما بوفرة. كثير من الناس الآن إذا جاء ضيف أول ما تسأل هم كام، عشان تعمل على قد الضيف. مش وحش، هذا ليس سيء، تعمل أكل قد كده، كف اتنين كف واحد ممكن، لكن الكريم لا يسأل عن العدد ولا يسأل كم سيأكل ولا ما مقدار أكله أبدا، لا، هي تصنع طعام للموجودين. الآن بعض الناس تقول لابنها روح عد كده شوف الأحذية كم حذاء عشان نعرف، وطبعا انت عارف حذاء أبوك، فيروح الولد يعد الأحذية، أحيانا يغلط ويعد الزوج على إنه اثنين، إما هي كل حذاء عبارة عن زوج، فممكن يغلط ويقول لها عدد كبير وتبقى فرصة كويسة للضيوف إن هم يأكلوا ويشبعوا. الشاهد إن أم أيوب كانت تصنع طعاما لرسول الله يكفيه ويكفي من معه من صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن حصلت أزمة، حصلت أزمة، مشكلة مع أبي أيوب وأم أيوب، إنهم كانوا إذا رد النبي الطعام قالت كنا نتيمم موضع يد رسول الله نبتغي البركة. صنعت وعاء فيه أكل يكفي بقى، شوفي خمسة ستة قد إيه هيبقى الأكل المصنوع قد إيه، فيأكل النبي وأصحابه ويتبقى، فهم يتيمموا يتلمسوا يطلبوا يد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يأكلوا مكانه. بل كانت تقول رضي الله عنها وأرضاها كنا نتلمس أصابع موضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يشوفوا صوابعه فين رجاء البركة، وربما صادفت يدها يد النبي، وربما صادفت أصابعها أصابع النبي، فازت وهي فائزة ورب الكعبة فائزة بصحبتها ورؤيتها وإسلامها وخدمتها للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاه. لكن انظر إلى الأدب، تتلمس يد رسول الله بل موضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأكيد لما كان بيرجع الأكل كان بيرجع بواقي، فهو هي تدور على فين إيد النبي هنا، وممكن وإيد أبو بكر هنا وإيد سعد هنا وإيد علي هنا، فهي تدور على يد النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو أيوب كذلك، وهو شاب وهي شابة، والاثنين بيدوروا على يد رسول الله. يا سلام، في ود وحب ومحبة ومودة وحسن عشرة ومعاملة طيبة وبيت آمن مطمئن سعيد، ما أسعده هذا البيت. ثم صنعت يوما طعاما، تقول فصنعت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه من هذه البقلة، أي الثوم والبصل. في بلاد العرب عندهم في الفطور والعشاء بيصنعوا أكل خفيف غير الغداء، رغم أن العشاء عند العرب هو الغداء عندنا اللي هو الأكل السمينة الأكلة الأساسية. فصنعت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعاما فيه من هذه البقلة. الطعام إيه؟ لبن وثريد خبز أو حاجة كده هم بيعملوها، خبز رقيق، تعرفوا الأطايف، نفس عجينة الأطايف، نفس عجينة الأطايف، لكن بيكون قرص كبير كده تحطه في الصينية وترش عليه اللبن، تحط كمان قرص وتحط عليه اللبن، وفوق ده بقى تجيب البصل والثوم وتقطعه وتحطه على الوش. يا سلام، محبوش ولا أطيقه، لكن كنت أكله لأنه لذيذ جدا بعيد عن الثوم والبصل بفضل الله، وجميل. ويصنعوه الخبز ده جميل يخلي الواحد يأكل، جميل جدا. فقالت فصنعنا طعاما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه من هذه البقلة، أي الثوم والبصل. ونزل أبو أيوب أو طلع أبو أيوب الأكل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان طعاما في العشاء، يعني ربما كان لوحده أو معه القليل من الناس. ثم بعدها ذهب أبو أيوب يأتي بالباقي من الطعام، فلم يجد النبي أكل منه شيئا. بعد ما طلع الصينية أو دخل الصينية عند أم أبي أيوب، وده كمان يعرفك إنه كان يقدم الطعام وهو مغطى، وده عادة العرب إنه بيجيب الصينية وعليها غطاء سفرة كده تغطيها ويحط قدامك ويسيبه متغطي وانت تكشف وتأكل، بعد ما يخلص بتغطي وهو بيشيل. فهو رفع الصينية وعليها الغطاء ودخل عند أم أيوب علشان يأكله بعد النبي ويلتمس البركة من رسول الله ويتيمم موضع أصابع رسول الله، فرفع أبو أيوب قدام أم أيوب فلم يجد النبي أكل منها شيئا ففزع، في إيه؟ لما لم يأكل رسول الله؟ هل شك في طعامنا؟ هل أكل في بيت سوى بيتنا؟ ما الذي حدث؟ فأسرع أبو أيوب، أزمة، مشكلة، وتزعل جدا، تزعل إن الضيف لا يأكل في بيتك، خاصة إذا كنت كريم، خاصة إذا كنت في درجة المحب كأبي أيوب وأم أيوب، خاصة إذا كنت من الأنصار أهل الكرم الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، كما وصفهم ربنا عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أهل الكرم، أهل السخاء، أهل الجود، أهل صفاء النفس هم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي العلو منهم بنو النجار أخوال النبي، ومنهم أم أيوب وأبو أيوب رضي الله عنهما وأرضاهما. قال: ففزع أبو أيوب وذهب إلى النبي: يا رسول الله، كنا إذا صنعنا لك طعاما طلبنا البركة مما بقي وتيممنا موضع يدك أو موضع أصابعك فنأكل منها يا رسول الله، فلم تأكل اليوم شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجدت فيه من هذه البقلة وأنا رجل أناجي، فكلوه أنتم. وسيأتي الحديث في روايات أم أيوب بعد ذلك، لكن أنا اختصرت هذه الفقرة على ما ذكر ابن هشام في سيرته، قال: فوجدت في هذا الطعام ريح هذه الشجرة وأنا رجل أناجي، فأما أنتم فكلوه. قال: فأكلناه ولم نصنع له مثله بعده، ما عملناهوش تاني. ممكن نعمل الأكل ده باللبن، لكن ما عليهوش الإيه؟ ما عليهوش التوم والبصل. وده طعام جميل كما قلت لكم، بيسموه هناك الشفوت، الشفوت ده جميل، حاجة حلوة تتاكل كده، جميل قوي. فقال: فلم نصنعه بعد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أم أيوب تعرف خبايا وأسرار النبي، وتعرف بعض أحوال رسول الله، لهذا سألها أصحاب النبي. وطبعا كل يوم نساء الأنصار يذهبون إلى بيت أم أيوب يسعدون بمساعدتها لخدمة رسول الله وبلقيا رسول الله وبرؤية رسول الله وبالسماع من رسول الله، فكان بيتها كبيت الأرقم ابن أبي الأرقم في مكة. يا سلام عليك يا أم أيوب، بيت مفتوح 24 ساعة لا يخلو من ضيف على رسول الله، الله أكبر. قال أصحاب النبي لأم أيوب: يا أم أيوب، ما كان يحب رسول الله من الطعام. عايزين يعرفوا كل حاجة عن النبي، كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا أم أيوب، أخبرينا عن أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول إيه بقى أم أيوب؟ اسمعي قيل لأم أيوب: أي الطعام كان أحب إلى رسول الله؟ قالت: ما رأيته أمر بطعام يصنع، ولا رأيته ذم طعاما قدم له. كل يوم بينزل المنيو، بيروح أبو أيوب يسأله: تاكل إيه النهاردة يا رسول الله؟ يقول له: اللي تعمله يا أبو أيوب. خلاص، ما كان يطلب طعاما لنفسه، وده من أدب الضيف على المضيف أنه لا يكلفه بل يرفق به. واحد يقول له: أنا عزمك على الفطار في رمضان، يقول له: هنشوف، خلي بالك، أنا بحب اللحمة الضاني، أنا بحب المشويات، أنا بحب معرفش، خلي بالك، أنا أقل حاجة على المائدة 5 6 أصناف، خلي بالك، اوعى تعمل لي معرفش ايه. مش ابدا. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم امر بطعام يصنع له، كما تقول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها في كمال خلق النبي: ما عاب طعاما قط، ان اعجبه اكله والا تركه. ما عاب، ولا يسب الطعام، ولا يشتم صانع الطعام، ولا ما هذا. وطبعا كلام ده كل واحدة بتسمعني هتقول: طب قول لفلان، قول لفلان، وقول لفلان. نعم، بس ايه، كانت كل زوجة تعرف محبوب زوجها وتعرف ما يرضي امال، كيف لا تعرف ماذا يحب وماذا يكره. في اول حياته معها رأته لا يأكل البصل، جابت البصل وهو ينحيه بعيد ويأكل من أدبه، خلاص تفهم أنه لا يأكل البصل. مثلا صنع طعاما فيه الملح زائد، هو أكل قليل ثم تركه، عرفت أنه لا يأكل الملح الناقص. صنع طعاما ملحه قليل فطلب منها ملح، يبقى معناها أنه عايز الملح. جاب الطعام فتركه وأكل من نوع آخر، فتصنع له ما يعجبه. وإذا الكلام اللي هنسمعه من أم أيوب رضي الله عنها وأرضاه، تقول: ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام يصنع له، وما رأيناه كره أو عاب طعاما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكني سمعت من أبي أيوب يقول: أتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطعام يقال له طفيشل، والطفيشل نوع من المرق، مش مرق بس، لا ده مرق مع طحين أو هريس البر، وده جميل، من أمتع ومن أحسن الأطعمة. هريس البر، هما بيسموه الهريش، لكنه هريس البر، بيجيبوا القمح ومش يطحنوه يبقى ناعم، لا يبقى مكسر كده، يعني مش برضو زي الفريك مثلا، لا بيبقى أنعم شوية، ويصنع طعام ومعه المرق ومعه اللحم، يسمى طفيشل أو هريس. رجع أبو أيوب لأم أيوب يقول لها: يا أم أيوب، رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أتي بقصعة هريس صنعها سيدنا سعد بن عبادة، وسعد بن عبادة كل يوم كان يصنع للنبي طعام، رغم أن أبو أيوب بيصنع، لكن سعد بن عبادة على طول كل يوم يصنع له طعام. قال أبو أيوب، بيحكي الأم أيوب، بيقول له: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أتي بطعام صنعه سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه من هريس أو طفيشل، مرق مع عجين البر يعني عجين القمح، فرأيت رسول الله ينهكها ويأكل منها، ينهكها يضرب جامد كده ويحط في المرق ويأكل، فما رأيته ينهك مثلها، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه. فقالت أم أيوب: فما زلت أصنع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطعام الذي يحبه. يا سلام، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ما يحبه رسول الله أحبه أنا ولو كلفنا. أول ما سمعت إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب كذا، وشوف ذكاء أبو أيوب، لأنه يريد أن يصنع للنبي ما يحب، ما يبقى سعد بن عبادة بس اللي بيعمل محبوب النبي أو يصنع له الطعام الذي يحبه رسول الله صلى الله. وأم أيوب ذكية الفطنة على طول قامت فهيأت، وهي التي تقول: وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بمفرده قط، بل كان يأكل معه الخمسة والستة من أصحابه أو أكثر من ذلك، كما تقول أم أيوب رضي الله عنها وأرضاها. وهذه أم أيوب، أم أيوب الأنصارية الخزرجية، أم أيوب النجارية الصحابية، أم أيوب الكريمة السخية، أم أيوب خادمة النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ونعيش معها أيضا في مواقف مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لنعلم إيمانها وحبها وخدمتها وعشرتها أيضا، ولنعلم حسن معاملتها مع زوجها. نسمع منها ونسمع ماذا فعلت مع أبي أيوب في لقائنا القادم إن شاء الله تعالى، إن أراد الله لنا البقاء واللقاء. أسأل ربي في خاتمة لقائنا هذا أن يسعد أيامنا، وأن يسعد بيوتنا، وأن يؤلف بين قلوب الأزواج والزوجات. اللهم من كانت بعيدة عن بيت زوجها فردها إلى بيت زوجها، ومن كان غائبا عن بيت أهله فرده إلى أهله. اللهم أصلح بين الأزواج والزوجات، وألف بين قلوب الأزواج والزوجات، وأصلح أحوالنا، ورضنا وارض عنا يا ربنا. وما أسعد هذه البيوت التي تعيش على القرآن وعلى سنة النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الختام أستودعكم الملك السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أزواج الرسول والبنات.